فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار مرحبا بحضراتكم في أول حلقة بالنسبة لي بالطبع من برنامج أهل الذكر في شهر رمضان في شهر رمضان وأبدأ بسؤال حول حكم أو حكم التهنئة بشهر رمضان حول حكم التهنئة بشهر رمضان الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام التهاني من العادات التهاني من العادات من ناحية الأصل من ناحية الأصل والأصل في العادات الإباحة الأصل في العادات الإباحة حتى يأتي دليل على انتقالها من الإباحة إلى الكراهة أو إلى التحريم أو إلى غير ذلك لكن الأصل في العادات الإباحة والتهنئة تؤدي إلى تآلف القلوب ولا شك أن تآلف القلوب فيه مصلح لكن ما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام في من أحاديث بالتهنئة في العيد لم يصح هذه الأحاديث لم تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم كحديث سلمان الذي يروي فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس قد أظلكم شهر عظيم مبارك فيه ليلة خير من ألف شهر جعل الله صيامه فريضة وقيام ليله تطوعا من تقرب فيه بخصلة من خصال الخير كان كمن أدى فريضة فيما سواه ومن أدى فريضة فيه كان كمن أدى 70 فريضة فيما سواه وفيه أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار وحديث طويل مداره على راو ضعيف وعلي بن زيد بن جدعان وهو ضعيف وفي يوسف أيضا بن زياد وهو ضعيف جدا فهو حديث ليس بصحيح هو منكر هو منكر وإن كان فيه يعني بعض الفقرات كمثلا فيه ليلة خير من ألف شهر هذا يعني في فضل ليلة القدر فما ورد من أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني ذكر التهنئة بشهر رمضان حديث بالتهنئة لم تصح عن النبي عليه الصلاة والسلام هناك استنبط فريق من أهل العلم من حديث النبي عليه الصلاة والسلام الذي فيه إذا دخل شهر رمضان فتحت أبواب السماء أو فتحت أبواب السماء وغلقت أبواب جهنم وسلسلة الشياطين وفي رواية صفدت الشياطين وحديث متفق عليه فقال فريق من أهل العلم هذا الحديث أصل في تهنئة الناس بعضهم لبعض بشهر رمضان فكيف لا يبشر المؤمن بفتح أبواب الجنة وبغلق أبواب النار وبشهر تصفد فيه الشياطين. فاستنبطوا من هذا الحديث جواز التهنئة بشهر بقدوم شهر رمضان. ابن رجب في لطائف المعارف وإن كان استدل بحديث فيه زيادات عن هذا الحديث الذي ذكرته فيه زيادات، يعني هذه الزيادات لم تصح، لكن استنبط من هذا الجزء من الحديث الذي ذكرته جواز التهنئة بالعيد. وقد ذهب الجمهور من الفقهاء إلى أن التهنئة بالعيد لا بأس بها، لا بأس بها، بل وبعض قالوا بمشروعيتها، ونقل ذلك عن بعض التهنئة بالعيد، التهنئة بالعيد قياسا على العيد، ونقل ذلك عن بعض الصحابة، ولا شك قياسا على العيد أن دخول شهر رمضان الذي هو موسم من أعظم مواسم الطاعات من باب أولى. وأيضا قد يستدل على التهنئة برمضان بقصة توبة كعب بن مالك رضي الله عنه وصاحبيه، وهي في الصحيحين، وقيام طلحة رضي الله عنه إليه يهنئه. يقول ابن القيم عن الحديث، حديث توبة كعب رضي الله عنه، وفي دليل على استحباب التهنئة من تحدث له نعمة دينية، نعمة دينية، وأيضا القيام إليه إذا أقبل ومصافحته، وهو جائز لمن تجددت له نعمة دنيوية. هذا كلام ابن القيم. وإن كان الأولى أن يهنئه بما أعطاه الله برد النعمة إلى الله تعالى. ولا شك أن رمضان نعمة دينية، نعمة دينية، فهي أولى أن يهنأ المسلم على بلوغها. وقد جاء عن السلف أنهم كانوا يسألون الله تعالى 6 أشهر قبل رمضان أن يبلغهم رمضان، وفي 6 الأخرى من السنة يسألونه قبول شهر رمضان. يقول الحافظ ابن حجر: ويحتج لعموم التهنئة لما يحدث من نعمة أو يندفع من نقمة بمشروعية سجود الشكر والتعزية، بمشروعية سجود الشكر والتعزية، وبما في الصحيحين عن كعب بن مالك الحديث الذي ذكرته. فالأمر فيه سعة في التهنئة بدخول شهر رمضان، يعني لا يمنع منها ولا ينكر على من تركها. هذا والله أعلم. أن تدرك شهر رمضان هذه نعمة عظيمة. أن تدرك شهر رمضان. نعم. في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رضي الله عنه: كان رجلان من قضاع أسلما مع النبي صلى الله عليه وسلم، واستشهد أحدهما وأخر الآخر سنة، يعني الأول استشهد قبل الثاني بسنة. فيقول طلحة ابن عبيد الله رضي الله عنه: فأريت الجنة رؤيا رأى فيها الجنة، فرأيت المؤخر منهما أدخل قبل الشهيد، فتعجبت بذلك، فأصبحت فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، أو ذكر ذلك لرسول الله عليه الصلاة والسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أليس قد صام رمضان، صام بعده رمضان، أليس قد صام بعده رمضان وصلى 6000 ركعة أو كذا وكذا ركعة، هي صلاة السنة. فهذا في الحديث الذي أخر صام رمضان زيادة وصلى صلوات. سنة والحديث في مسند أحمد وغيره، وحسن إسناده محقق المسند الشيخ الأرناؤوط ورفاقه الذين حققوا مسند الإمام أحمد. فهو فضل أن يأتي عليك رمضان، فرمضان أفضل شهور، أفضل شهور السنة، أفضل شهور السنة، فنستغل ذلك. وفي الحديث هذا في آخى رسول الله عليه الصلاة والسلام بين رجلين فقتل أحدهما ومات الآخر بعده بسنة، ومات الآخر بعده بسنة. إذن أن تدرك شهر رمضان وأنت عندك صحة وعندك قدرة وتصوم بفضل الله سبحانه وتعالى، وتصلي الصلوات وصلاة التراويح وصلاة التهجد، فكل ذلك خير عظيم، فلا نضيع هذا الخير العظيم. هذا والله أعلم، والله أعلم. سؤال عن رؤية، عند رؤية الهلال، عند رؤية هلال رمضان. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. عن طلحة ابن عبيد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى الهلال قال: اللهم أهله علينا باليمن أو بالأمن، في رواية بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والتوفيق لما تحب وترضى، وغير ضالين ولا مضلين، ربي وربك الله، ربي وربك الله. الحديث مرة أخرى، هذا لا يختص بهلال رمضان، وإنما بأهلة الشهور العربية، أهلة الشهور الهجرية. اللهم أهل علينا بالأمن والإيمان أو باليمن والإيمان والسلامة والإسلام والتوفيق لما تحب وترضى، وغير ربي وربك الله، أو وغير ضالين ولا مضلين، ربي وربك الله سبحانه وتعالى. والنبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث: إن الله قد جعل الأهلة مواقيت للناس، مواقيت للناس. وهذا عند الحاكم وصححه، وكذلك يعني صححه الألباني في الجامع بعد أن كان ضعفه قبل ذلك، بعد أن كان ضعفه قبل ذلك. فالأهلة ترتبط بعبادات المسلمين، بعبادات المسلمين كالصيام والحج والزكاة والأعياد وعدة المرأة، سواء المطلقة التي لا تحيض أو عدة المرأة المتوفى عنها زوجها والإلاء والرضاع وغير ذلك من الأحكام. فأحكامنا الشرعية تدور مع الشهور الهجرية. بعض الناس يحسب مثلا الزكاة بالشهور الميلادية، شهور الميلادية، هذا ليس بصواب، ليس بصواب، بل نحن نحسب عباداتنا بالشهور الهجرية. وفي القرآن يقول الله سبحانه وتعالى: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. وكما رأينا كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا رأى الهلال دعا بالدعاء الذي ذكرته. والله سبحانه وتعالى يقول في كتابه: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين سبحانه وتعالى. فاثنى عشر شهرا هي الشهور الهجرية، هي الشهور الهجرية. والتقويم الهجري من خصائص الأمة الإسلامية، الشهور الهجرية والعام الهجري من خصائص الأمة الإسلامية، خصائص الأمة الإسلامية. الشاهد كان السؤال ماذا نقول عندما نرى هلال رمضان؟ فأنا ذكرت دعاء النبي عليه الصلاة والسلام عندما كان يرى الهلال، وإن هذا الدعاء اللهم اهل علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والتوفيق لما تحب وترضى ربنا وربك الله غير الضالين والمضلين، لا يختص بهلال شهر رمضان، إنما عند رؤية هلال أي شهر عربي هذا والله أعلم. السؤال التالي عن شروط صحة الصيام. شروط صحة الصيام، شروط صحة الصيام بالطبع باختصار يعني الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام، الطهارة من الحيض والنفاس بالنسبة للمرأة، بالنسبة للمرأة النية، والنية هي عبادة في كل العبادات، نعم، ولا تصح في كل ما النية ركن أو شرط في كل العبادات، ولا تصح عبادة إلا بنية، على تفصيل في ذلك. والنية محلها القلب، محلها القلب، وأن تجزم بالنية، لا تكون شاك أو متردد، وإنما تجزم بالنية، ويكون عندك أن تعين أنك ستصوم شهر رمضان، أنك ستصوم شهر رمضان وليس مطلق الصوم، وإنما أنك تنوي صيام شهر رمضان، وأن توقع النية قبل الفجر، أن توقع النية قبل الفجر، يعني لك من إذا أردت يعني أن تنام قبل الفجر ثم تستيقظ على صلاة الفجر، فالمهم تنوي قبل أذان الفجر، قبل أذان الفجر، لحديث حفصة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له، فلا صيام له. وقيل هو موقوف، لكن مثله لا يقال بالرأي. وأيضا من شروط صحة الصيام تبييت النية لكل ليلة من رمضان، لكل ليلة من رمضان، وهذا عند الجمهور، عند الجمهور. وكما ذكرت إن النية محلها القلب، يعني لا تقل في كل ليلة من رمضان نويت أن أصوم اليوم من شهر رمضان، لا، إنما النية محلها القلب. فإذا تسحرت وشربت وعزمت على عدم الأكل أو الشرب بعد ذلك فقد نويت أن تصوم شهر رمضان. فالجمهور قالوا عن تبييت، قالوا إن النية تبيت في كل ليلة من ليالي رمضان، لأنه قالوا إنها عبادة مستقلة، يعني كل يوم هو عبادة مستقلة. ذهب الإمام مالك وروي عن الإمام أحمد أنه تكفي نية واحدة من الشهر كله في أوله، في أوله احتياطا، نحن ننوي أن نصوم بإذن الله رب العالمين الشهر بكامله في أول ليلة من رمضان، ونجدد النية في كل ليلة. وكما قلت النية هي عزم القلب، جلست تتسحر وبعد ذلك أقلعت فأنت نويت الصيام، وكما قلت بما تتحقق النية بالقيام للسحور وتناول الطعام والشراب في ذلك الوقت، والعزم على الصيام في اليوم التالي، والله أعلم، والله أعلم. هذه كانت شروط صحة الصيام. الشرط هو ما يكون قبل العبادة، ما يكون قبل العبادة. أما الركن فهو ما يكون في داخل العبادة، في داخل العبادة. فذكرت الشروط، والأركان هي الإمساك عن المفطرات من الفجر إلى المغرب، الإمساك عن المفطرات من الفجر إلى المغرب، يعني هذه أركان ركن الصيام، يعني عن كل المفطرات من الفجر إلى المغرب، ولأني يبطل الصوم إذا اختل شرط من شروطه أو ركن من أركانه، أو ركن من أركانه. فهناك إجماع على ثلاثة أمور يجب على الصائم أن يمسك عنها، أن يمسك عنها، لا شك أنه الطعام والشراب والجماع، والجماع والأكل أو الشرب يوجب القضاء، والجماع يوجب الكفارة، والجمهور على قضاء اليوم أيضا، يعني يقضي اليوم الذي أتى فيه بذلك وعليه الكفارة المغلظة، الكفارة المغلظة. بهذه الأمور الثلاثة فيها إجماع بين أهل العلم، الأكل والشرب والجماع في نهار رمضان. والباقي مسائل مختلف فيها، الباقي مسائل مختلف فيها، من ذلك الأكل والشرب متعمدا ذاكرا لصومه، هذا يؤدي للإفطار، فإن أكل أو شرب ناسيا يتم صومه ولا قضاء عليه، ولا قضاء عليه. طبعا الأكل أو شرب متعمدا خلاص هذا بالإجماع هذا قد أفطر، لكن من أكل أو شرب ناسيا يتم صومه، هذا هو الراجح، ولا قضاء عليه، ولا قضاء عليه. لحديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نسي، يعني وهو صائم، من نسي فأكل أو شرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقى، إنما أطعمه الله وسقى. فالراجح عليه الجمهور أن من أكل أو شرب ناسيا فيتم صومه ولا قضاء عليه. أيضا من أكل أو شرب أو جامع ظانا غروب الشمس أو عدم طلوع الفجر، يعني هو الدنيا غيمت، ظن أن الشمس قد غربت، أو ظن أن الفجر لم يؤذن له بعد. طبعا هذه الصورة نحن نذكرها، لكن الآن مع وجود الساعات والمنبهات والهواتف ووسائل الإعلام، فصار من الصعب ألا نعرف مواقيت الآذان، لكن هي صورة تكلم عنها الفقهاء. فمن أكل أو شرب أو جامع ظانا غروب الشمس أو عدم طلوع الفجر، الجمهور أن عليه القضاء، الجمهور أن عليه القضاء. أهل الظاهر ورواية عن أحمد، عن الإمام أحمد، ومذهب إسحاق وقول المزني من الشافعية، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، أن ليس عليه القضاء، ليس عليه القضاء، واستدلوا بأدلة عموميات، منها قوله سبحانه وتعالى: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم، ومنها أيضا قوله سبحانه وتعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ومن ذلك أيضا حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: أفطرنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يوم غيم ثم طلعت الشمس، يوم كان يعني الشمس لا تظهر فيه غابت، وأفطروا ظنا أن المغرب يعني قد جاء، ثم طلعت الشمس، فقيل لهشام اللي هو الراوي عن أم فاطمة عن أسماء: فأمروا بالقضاء، يعني بعدما رأوا الشمس هل أمروا بالقضاء؟ فقال: بد من قضاء، بد من قضاء. قال معمر: سمعت هشاما يقول: لا أدري أقضوا يعني أم لا، وهذا عند البخاري. فكلام هشام قال بد، يعني قال بد من قضاء أو لا أدري أقضوا أم لا، هذا يعني يقول برأيه بدليل أن يعني بد من قضاء لابد أن يقضي كرأي الجمهور، لكن قالوا إن لما سأله معمر، سأله هل قضوا هذا اليوم، قال: لا أدري أقضوا هذا اليوم أم لا، فهذا يدل على أنه قال في بد من صيام أي لابد من قضاء، بد من قضاء، فهذا أنه قاله باجتهاده وبرأيه. وقد يستدل بحديث عدي بن حاتم رضي الله عنه لما نزلت: حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر قال عمدت إلى عقال أسود حبل أسود وإلى عقال أبيض فجعلتهما تحت وسادتي فجعلت أنظر في الليل فلا يستبين لي فغدوت على رسول الله عليه الصلاة والسلام فذكرت له ذلك فقال إنما ذلك سواد الليل والنهار وليس أن تتبين العقال الأبيض من العقال الأسود وإنما هذا سواد الليل والنهار. حديث متفق عليه والنبي عليه الصلاة والسلام قال لم يأمره بالقضاء لأنه جاهل الحكم ولم يقصد المخالفة ولم يقصد المخالفة. إذن مسألة من أكل أو شرب أو جامع ظانا أن الشمس قد غربت وهي لم تغرب ظانا أن الفجر لم يؤذن له وقد أذن له أقول يعني رأي الجمهور هو أحوط وهو في خاصة في هذه الأزمنة قد يعذر يعني الأقدمون بأنهم ما كان عندهم ساعات ولا منبهات ولا مكبرات صوت ولا أي شيء يدل على الوقت كانوا يعرفون الوقت بالشمس يعرفون الأوقات بالشمس لكن الآن لا عذر لنا لا عذر لنا. فالإنسان إذا نظر في الساعة نظر في الهاتف نظر في يسمع صوت المكبر فلا عذر لنا الآن لا عذر لنا الآن. فالإنسان لا يتجرأ على الأكل أو الشرب ثم بعد ذلك يقول نظرت في الساعة ده الفجر رأيت أن الفجر قد أذن له ماذا أفعل. لا ده ما تقوم احتط لنفسك ويجب عليك أن تنظر في الساعة في الهاتف. فصار الأمر الآن ميسورا على عكس الأزمنة القديمة على عكس الأزمنة القديمة. فمن قصر ولم ينظر إلى محددات الوقت فمع رأي الجمهور أن عليه القضاء والله أعلم. من المفطرات تعمد القيء تعمد القيء. حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من زرعه القيء فليس عليه قضاء ومن استقاء عمدا فليقضي. وعند الترمذي وغيره من زرعه القيء يعني رجع تقيأ بغير فعله هو لكن من أدخل أصبعه أدخل شيئا ومن أجل أن يتعمد القيء فهذا عليه القضاء وقد أفطر وقد أفطر. ونخرج إلى فاصل على أن نستأنف بإذن الله رب العالمين بعد الفاصل إن شاء الله وقد.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
أهل الذكر فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
أهل الذكر.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. عدنا إليكم بفضل الله سبحانه وتعالى وأستأنف الإجابة عن أسئلة حضراتكم. وكنت قبل الفاصل توقفت عند تعمد القيء وقلت أن من تعمد القيء فقد أفطر وعليه القضاء. أما من زرعه القيء يعني لم يتعمد القيء فهذا ليس عليه قضاء. ومن المفطرات الحيض والنفاس ولو في اللحظة الأخيرة من النهار ولو في اللحظة الأخيرة من النهار قبل المغرب فسد الصيام وعلى الحائض أو النفساء القضاء بإجماع العلماء، بإجماع العلماء. ومن المفطرات تعمد الاستمناء، تعمد الاستمناء، نعم. ومن المفطرات من عزم على الإفطار بطل صومه، أي قطع النية، قطع النية، وإن لم يأكل أو يشرب خلاف الجماع فيجب الكفارة وقضاء اليوم عند الجمهور لزيادة في الحديث، وصوم يوما مكانه وفيه خلاف، يعني من أفطر يعني بسبب الطعام والشراب على عكس الجماع لابد أن يأتي بالكفارة المغلظة ويأتي بيوم مكانه، وهذا فيه خلاف، فنحذر من ذلك. من عزم على أن يشرب أو يأكل في أثناء نهار رمضان عزم فقد قطع النية، قطع النية، وهنا قد أفطر وإن لم يأكل أو يشرب، قطع النية كمن يصلي، في الصلاة تصلي ثم قطعت النية، قطعت النية وتري بمجرد ما قطعت النية خرجت من الصلاة، لا تحتاج حتى إلى السلام، خرجت من الصلاة، فلنحذر من قطع النية في أثناء الصيام، في أثناء الصيام. سؤال عن فضل الصيام، سؤال عن فضل الصيام. الصيام فضله عظيم، فضله عظيم، فضله عظيم، هو ركن من أركان الإسلام الخمسة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به، والصيام جنة، جنة يعني وقاية. فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب ولا يجهل، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم، فليقل إني صائم، والذي نفس محمد بيده صلى الله عليه وسلم لخلوف، خلوف هو رائحة الفم متغيرة من طول الصيام ولا طعام ولا شراب، فرائحة تتغير، لخلوف فم الصائم أطيب عند الله يوم القيامة من ريح المسك، أن هذا الخلوف بسبب عبادة، بسبب عبادة. وللصائم فرحتان يفرحهما، إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي ربه فرح بصومه، فرح بصومه. هذا حديث متفق، متفق عليه، متفق عليه. إلا الصوم فإنه لي، فإنه لي، إلا الصوم فإنه لي، يعني على معاني من هذه المعاني أنه لم يعبد أحد غير الله سبحانه وتعالى بالصيام، يعني كانوا يعظمون الآلهة بالركوع لها والسجود لها والصدقة عندها والطواف والذكر والذبح، لكن لم يعبد أحد غير الله سبحانه وتعالى بالصيام. ولأن الصيام أبعد ما يكون عن الرياء، أبعد ما يكون عن الرياء، بعض العبادات الظاهرة قد يدخل فيها الرياء، يدخل فيها الرياء، فالصائم من الممكن أن يظهر أمام الناس أنه صائم، لكن هو يعني يفطر بينه وبين نفسه. أيضا من معاني أنا سبحانه وتعالى المنفرد بعلم ثوابه وتضعيف حسناته، لأن الكريم سبحانه وتعالى إذا تولى الجزاء بنفسه اقتضى ذلك عظم قدر الجزاء، لأن الكريم هو الذي يتولى، وأنا أجزي به، وأنا أجزي به. فتخيل أنت لو أنك يعني أديت أمرا لأحدهم وكان كريما ثريا كريما، وممكن أن يكون كريما لكن ليس عنده مال، لكن هو جمع بين الأمرين، بين السخاء وبين الثراء، وقال: إن فعلت لي ذلك فأجرك عندي. فلا شك أن السخاء والكرم فهذا سيعطيك أجرا كبيرا، فكيف بالله سبحانه وتعالى وأنا أجزي به؟ فهذا يدل على عظم أجر الصيام وعلى فضل الصيام عند الله سبحانه وتعالى. وقيل إلا الصوم فإنه لين، هذا من باب إضافة التشريف كقول ناقة الله، ناقة الله سبحانه وتعالى أو بيت الله، ناقة الله بيت الله، إضافة للتشريف. نعم، والله أعلم. وأيضا من فضل الصيام عن أبي هريرة رضي، طبعا الأحاديث كثيرة في فضل الصيام، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. اتفق عليه. وعن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يصوم عبد يوما في سبيل الله إلا باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار 70 خريفة. 70 خريفة أيضا متفق عليه. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن في الجنة بابا يقال له الريان، يدخل منه الصائمون يوم القيامة لا يدخل منه أحد غيره. هذا الباب يكون للصائمين، باب الريان يكون للصائمين، يقال: أين الصائمون؟ فيقومون لا يدخل منه أحد غيرهم، فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد، فلم يدخل منه أحد. أيضا متفق عليه. وفضل الصيام عظيم عظيم، ذكرت بعض يعني الأحاديث في ذلك والله أعلم. فينبغي علينا، أو السؤال يأتي عن اغتنام شهر رمضان، كيف نغتنم شهر رمضان؟ حقيقة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام، حقيقة إن رمضان فيه فرص ذهبية كثيرة، فرص ذهبية كثيرة. من هذه الفرص في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. لو تأملنا في الحديث نجد أن فيه قيدا، هو أن يصوم رمضان إيمانا واحتسابا، حيث متفق عليه، متفق عليه. إيمانا واحتسابا هذان شرطان لمغفرة الذنوب بصيام رمضان، إيمانا واحتسابا. إيمانا أي مصدقا مؤمنا بالله سبحانه وتعالى وبأن الصيام حق، وبأن الصيام حق، وأن قول النبي عليه الصلاة والسلام في ثواب الصيام أيضا حق، وأيضا وأن يكون هذا الإيمان بفضل الصيام وبعظم أمر الصيام، يعني في قلبه، يقر ذلك في قلبه، في قلب هذا الإيمان. احتسابا لا رياء ولا سمعة، لا رياء ولا سمعة، محتسبا الأجر عند الله سبحانه وتعالى. إذن هذان القيدان أو هذان الشرطان، إيمانا يبقى مصدقا مؤمنا بالله سبحانه وتعالى وبعظم أمر الصيام وبأنه ركن من أركان الإسلام، وإذا صام إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. نعم، يريد وجه الله سبحانه وتعالى. بهذا في مغفرة الذنوب، في مغفرة الذنوب من الفرص أيضا العظيمة في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. متفق عليه. بهنا من صام رمضان إيمانا واحتسابا، هنا من قام رمضان إيمانا واحتسابا، صلاة التراويح في رمضان. وأيضا من الفرص أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنب. إذن عندنا ثلاث فرص ذهبية: صيام يؤدي إلى مغفرة الذنب، قيام يؤدي إلى مغفرة الذنب، وقيام ليلة القدر بمفردها يؤدي إلى مغفرة الذنب، لكن كما رأينا هناك شرطان: إيمانا واحتساب. أكون بهذا بفضل الله سبحانه وتعالى وصلت إلى نهاية حلقة اليوم، اكتفي بهذا، وصلي اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.